بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ يا عرفات. نعم. نعم. من حفظ من شوقي؟ أحسنت. طيب محمد، حفظت يا محمد؟ اقرأ. وبلال يأخذ في طرف ثوبه. طيب اقرأ يا أحمد. قم. صغار يقومون حتى يسمعوا الآخرين. نعم. عبد الرحمن قم. سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي. فجعلت المرأة تلقي يأخذ في طرف ثوبه. طيب حسنت. من أين أنس؟ أين اختفى؟ تعال يا أنس هنا، اقترب هنا. طيب تقرأ، اقرأ يا أبا عبد الرحمن. طيب أحسنتم. أنس أين دفترك؟ نسيته؟ أسألك سؤالا، تعرف من الصحابة من اسمه أنس؟ من؟ أنس بن مالك. سؤال آخر، أنس بن مالك في الصحابة اثنان، من هما؟ أنس بن مالك في الصحابة اثنان، من هما؟ تعرف واحدا الذي هو الأنصاري أبو حمزة خادم رسول الله. طيب بقي واحد آخر، أنس بن مالك من؟ أنس بن مالك، أنس بن مالك محمود. أنا أقول ابن مالك ولا أقول ابن النضر. ابن النضر هو عم أنس بن مالك، لكن أنس بن مالك من اسمه أنس بن مالك في الصحابة اثنان، اسمه أنس واسم أبيه مالك اثنان، أحدهما الصحابي والمشهور أبو حمزة خادم رسول الله، والثاني ارفع صوتك يا فائز. لا أنس، أنس ما هو مالك، أنس ابن مالك. حسن القشيري الكعبي، القشيري الكعبي صحابي مقل له حديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله. أنس ابن مالك في الصحابة اثنان، أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله، وأنس ابن مالك القشيري الكعبي. وأما أنس ابن النضر فهو عم أنس ابن مالك، عمه وبه سمي، أي سمي أنس باسم عمه. تقرؤون؟ قد أكملنا الثلاثة، موعودون بقراءة حديث الغد إن شاء الله تعالى. ذكرتموني. أعطاني عمر أسماء العشرة الذين اختبروا في القرآن في خمسة أجزاء، لكن نسيت الورقة في البيت. طيب، نقرأها إن شاء الله تعالى في وقت آخر. تحفظ ترتيبهم يا عبد الرحمن؟ هنا عبد الرحمن الأول، الذي خالد بن وليد، والثاني يوسف بن معاذ، الثالث عبد الله بن فتح، والرابع أحمد بن نايف، والخامس عبد الله بن طاهر، والسادس أحمد بن فتح، والسابع يزن بن شاكر، والثامن من؟ عمار بن فتح، والتاسع والعاشر أبو بكر بن نجيب، وأخوه من؟ عبد الله. طيب، هكذا نريد أسماءكم ترتفع في الخير، لا ترتفع في المشاغبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: في الباب 33 من كتاب العلم، باب الحرص على الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. عبد العزيز ابن عبد الله، قال الحافظ رحمه الله: هو أبو القاسم الأويسي. وقوله حدثني بلال هو ابن حدثني سليمان هو ابن بلال، سليمان ابن بلال. وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب ابن عبد الله بن حنطب، واسم أبيه ميسرة، فهو عمرو ابن ميسرة. وسعيد بن أبي سعيد هو المقبري، واسم أبيه كيسان، فهو سعيد بن كيسان. سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة، ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، وقيل له المقبري لمجاورته في السكنى للمقبرة. وكون الإنسان يسكن بجوار المقبرة ما فيه شيء، إنما المنكر أن يبنى على القبور وأن يسكن فوق القبور على قاعدة العوام الباطلة: الحي أبقى من الميت، فيعتدون على المقابر ولا يعرفون لها حرمة في كثير من الأماكن، ويتسابقون إلى اقتطاع أرض المقبرة، لأنه لا أحد يقوم بالدفاع عن الموتى ويأخذ لهم حقهم، فتجد الناس يزحفون على المقابر، ينبش يحفر وينبش القبر ويبني ويسكن، هذا لا يجوز، لأن المقابر هي بيوت أصحابها ودور من سكنها من الموتى. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هي دارهم. وأشد من هذا أن تتخذ المقابر ملاعب للكرة، فيتهاون في تحويط المقبرة في جعل سور لها وحدود للمقبرة، فيتساهل الناس في المشي فيها وعليها، ويسرقون الأحجار التي على القبور، وتندثر علامات القبور، ويأتي الأولاد يلعبون فيها كرة، ثم يأتي بعد ذلك من يبحث عن مكان للمدرسة أو لتوسعة المدرسة، ينظرون أين المكان، قالوا تلك البقعة الفاضية، ما بقي فاضي إلا هي، وهي مقبرة، ويقومون يحفرون ويبنون مدرسة أو يسورونها ويجعلون فيها قوائم ملعب كرة. هذا من الاعتداء والظلم. وبعض الناس يخاف من السكن بجوار المقابر، وبعضهم يقول إنه يسمع أشياء أو يسمع في الليل أمورا. من حيث الجواز لا مانع أن يسكن الإنسان بجوار المقبرة، أهم شيء أنه لا يعتدي عليها ولا يدخل في حدودها. قال عن أبي هريرة: ومقبرة أهل المدينة هي البقيع، البقيع هي مقبرة أهل المدينة، يقال مقبرة ومقبرة ومقبرة، ثلاثة أوجه. قال عن أبي هريرة: مختلف في اسمه، ومن الأقوال المشهورة في اسمه أنه عبد الرحمن ابن صخر، فالله أعلم. دوسي يماني، دوس من قبائل اليمن، من قبائل اليمن باعتبار الزمن الأول، أن قبائل اليمن كانت إلى قريب مكة، مكان عن يمين الكعبة، يكون إلى جهة اليمن. ودوس اليوم في المملكة من حيث التقسيم بين الدول المقطعة المفتتة، الدول العربية. عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قيل يا رسول الله، السائل هو أبو هريرة نفسه، بدليل ما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. فالسائل هو أبو هريرة. وأحيانا بل كثيرا ما يخفي الراوي نفسه في الحديث، إما تواضعا وإما أنه لا يحب أن يذكر، ويكون الغرض من فائدة الحديث قد تمت ولا حاجة إلى أن يكون الذي في الحديث هو فلان أو فلان فيخفي نفسه. أبو هريرة يقول قيل يا رسول الله وفي بعض النسخ سقطت قيل عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله. قال الحافظ أنه قال قيل يا رسول الله كذا لأبي ذر وكريمة، كذا لأبي ذر وكريمة من رواة صحيح البخاري. وسقطت قيل للباقين، للكشميهني وللكشمي، للكشميهني وللكشميهني. ماذا قلنا في ضبطه؟ الكشمي، الكشمي هكذا، الكشمي هني جاء الفتح، الكشمي هني والكشمي هني. طيب قال وسقطت قيل للباقين وهو الصواب، ولعلها كانت قلت فتصحفت، فقد أخرجه المصنف في الرقاق كذلك، وللإسماعيلي أنه سأل، ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال يا رسول الله، أبو نعيم في مستخرجه والإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. سؤال يدل على حرص وفهم وعلو همة. أما الحرص فقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والفهم لأن الحريص يبحث عن الشيء ليفهمه، وأما علو الهمة فإن سؤاله عن شيء يتعلق بالدار الآخرة والأمور والفوائد والأعمال المتعلقة بالدار الآخرة ومذاكرتها، هذا من علو الهمة ومن التوفيق، من توفيق الله للعبد أنه يطلب الأجر الآخر وأنه يبحث عن سعادته في الدار الآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق أصحابه بالآخرة وبالأجر الدائم الباقي، ولا يعلقهم بالدنيا الفانية في أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ما أجره الجنة، ما يقول سأعطيه كذا وكذا وإذا فتح الله علي أعطيه كذا وكذا، إذا فتح الله لي من المغانم والأموال أكرمه بكذا وكذا، لا، وله الجنة يعلقهم بالأجر الآخر الباقي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والصحابة رضي الله عنهم تعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بايعوه في بيعة العقبة الأنصار بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم ونساءهم، قال ولكم الجنة، ولكم الجنة. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اجتمع بعضهم إلى بعض، فقالوا إلى متى ننزح من هذه الآبار، أي يغترفون الماء، يخرجون الماء من البئر بالنواضح أي بالجمال أو بالأيدي ويسقون بها زروعهم، إلى متى نبقى على هذا الحال، تعبنا من هذه الحال في استخراج الماء، فلو أتيتم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله لكم ففجر لكم الجبال ينابيع. يريدون يستريحون في مزارعهم تتفجر لهم أنهار وعيون ويكتفون أو يكفون من مشقة استخراج الماء بالنضح، فأتوا بجماعتهم الكبراء والرؤساء والسادة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم مجتمعين على هذا الحال مرحبا وأهلا، والله ما جاء بكم إلا أمر، والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاني إياه، سألوا اطلبوا حاجتكم. فنظر بعضهم إلى بعض، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا الدنيا تريدون، سلوه فليستغفر لكم. فقالوا يا رسول الله استغفر لنا. جاءوا يطلبون الدنيا، فلما وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم فرصة عظيمة وأخبرهم أنه لا يسأل الله عز وجل مسألة في هذا اليوم إلا أجابه، ويعلمون أن تعب الدنيا يزول وأن نعيمها يزول، أن تعبها إذا بقوا يتعبون في النضح يزول ويذهب، وأن نعيمها إذا فجر لهم الأنهار من الجبال والعيون أيضا نعيم زائل. فسألوا الله عز وجل الباقية، فقالوا بجماعتهم كلمة واحدة لم يختلفوا فيها، يا رسول الله استغفر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. خرجوا كأنهم قد ملكوا الدنيا بأسرها، علو همة. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يسأل ليحقق هذا الشرط في الشفاعة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. الله أكبر، ما أحسن هذا الثناء، ما أحسن هذا الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه وتلميذه أبي هريرة. أثنى عليه في وجهه، يجوز الثناء في الوجه حين يؤمن العجب. إذا أمنت من أن يعجب من تثني عليه، أمنت من أن يعجب بنفسه وبالثناء عليه، فلك أن تثني عليه في وجهه. فماذا قال؟ لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. قوله ألا يسألني عن هذا الحديث أي عن هذا الأمر، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أشياء لا يخبر الصحابة بها لأجل أن يسألوه فيستخرجوا منه تلك الفوائد بالسؤال. ومضمون وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتم شيئا أوحاه الله له أو إليه، لا، إنما المقصود أن المعلم قد يتأخر في الإفادة لأجل أن يختبر الطالب أيسأل عن ذلك الذي سيفيده به أم يظل من الساكتين. فسأله أبو هريرة فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أي توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن هذا، ولو لم يسأل لأخبرهم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه. ففي هذا الحديث جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وفي الأصول مسألتان: تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. والفرق بين المسألتين واضح: تأخير البيان عن وقت الحاجة معناه أن الناس يحتاجون في ذلك الوقت إلى البيان وإلى الحكم الشرعي، فإذا احتاجوا في ذلك الوقت إلى البيان وإلى الحكم الشرعي لا يؤخر عنهم البيان، لا يؤخر عنهم البيان، بل يبين لهم. لأنه إذا فاتهم البيان فعلوا بالجهل ووقعوا في المخالفة والمعصية، هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة. مثال ذلك: رجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، النبي قاعد، فدخل وصلى ركعتين لم يطمئن فيهما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. يصلي ينقر صلاته لا يطمئن فيها، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع فصلى. الآن في هذه الحال أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان إلى وقت الحاجة ليتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل هل سرعته في الصلاة وعدم طمأنينته كان لعارض عرض له أم هي هكذا صلاته؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع وصلى ركعتين بدون اطمئنان كما صلاهما من قبل، ثم أتى فسلم السلام عليكم، قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فجاء في الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. هذا الآن جاء وقت البيان، الصحابي يطلب التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسن صلاته، لا يدري كيف يصلي. عند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، ذكر له الحديث، واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما إلى آخر الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر عنه البيان وقت حاجته له، فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤخر بيانا عن وقته، لكنه قد يؤخر البيان إلى وقته، إلى وقته، لا تكون الحاجة ملحة للبيان في الوقت الأول فيؤخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي وقته، فإذا جاء وقته بينه، إذا جاء وقته بينه. تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. مثال ذلك، شخص سئل عن مسائل من العلم فيما يتعلق بالعمرة أو الحج، من سأله؟ سألته امرأته، سأله أخوه، ابن عمه، أبوه، أمه. طيب، فتأخر في إجابة السائل، ثم حج أو اعتمر مع هذا الذي سأله، فوصل إلى الميقات، وذاك يقول له كيف أصنع، ماذا أصنع، بماذا أبدأ، ماذا أفعل؟ هناك وقت البيان، لا يجوز له أن يكتم العلم، لأنه إن كتم العلم في هذا الحال ذاك لا يدري ما يفعل في عبادته، أو يخالف، أو يقع في محظورات ولا يدري، فيبين له، جاء وقت البيان الذي لا مفر له منه. وفي الأول السؤال يستحب له أن يجيبه، لكن إذا أخره إلى وقت حاجته يجوز أن يؤخر إلى وقت الحاجة، ولا يجوز أن يؤخر عن وقت الحاجة. قال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أي قبلك. فأبو هريرة من الأوائل، من الأوائل الذين كانوا أوائل في الحرص وفي الطلب وفي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأيت من حرصك على الحديث. وهكذا هذه الصفة موجودة في أهل اليمن، الحرص على العلم وعلى الفوائد وعلى الحديث موجودة عند كثير من أهل اليمن، وذلك لأسباب، منها ما من الله عز وجل به على كثير منهم من التواضع والصبر والهدوء والسكينة. أهل اليمن معروفون بهذا، برقة القلوب، بالتواضع، بالسكينة، بالهدوء، بالحرص على الخير والعلم، فلذلك تجدهم مقبلين على هذا الشيء ولا ينظرون إلى ثناء من أثنى أو إلى قدح من قدح، وليسوا بحريصين على أن يكونوا من المتصدرين، فنفعهم ذلك. وهذه صفة موجودة في طلبة العلم من أهل اليمن من زمن بعيد إلى يومنا وإلى ما شاء الله، وهي خصلة يغبطون عليها كثير منهم. قال: مع ما يوجد من تهميش وكذلك أيضا إغفال لجهود أهل العلم من أهل اليمن، وكذلك يعني ضعف في نشر علم أهل اليمن، ضعف من أبناء اليمن أنفسهم، وتهميش ربما من غيرهم، ومع ذلك الله عز وجل يجعل في علومهم الخير والبركة. وقد أثنى ابن رجب رحمه الله تعالى على أهل اليمن في هذا الباب بكلام معناه وحاصله أنهم أبعد الناس عن الجدال، فعلمهم نافع لبعدهم عن الكلام والجدال، وبعضهم تجد عنده جدلا واسعا ووقتا فارغا كثيرا، ربما يجادلك في مسألة وفي مسائل إلى أن تتعب أنت وهو لا يتعب. وهكذا يدخلون في علم الكلام والمنطق ويتعلمون الجدل، وأما أهل اليمن فهم على البركة في علومهم والسهولة في أخذهم وتعلمهم. أثنى عليهم ابن رجب في هذا الباب. وإلى اليوم تجد بعض الناس من بعض الأماكن يقولون عنده لسان. كيف عنده لسان؟ ربما يجادلك ليلة بأكملها، لا يفتر عن الجدال، تعود في بلده على الجدال وعلى كثرة الكلام، كلام كثير فائدة قليلة وتحصيل ضعيف، إنما جدال 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 حتى يوجع رأسك من الجدال، وأنت ترغب أن تقوم من مجلسه لتصلي ركعتين أو لتذكر الله أو لتقرأ شيئا تنتفع به. نعم، فالمتكلمون الذين كانوا من بعض الأماكن في بلاد فارس وهكذا في العراق وهكذا في بلاد مصر، من كان من المتكلمين دخل في هذا الباب تجده مولعا بالجدال، كلامهم كثير والفائدة والحصيلة من كلامهم قليلة، والله المستعان، والموفق من وفق الله من وفقه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد، ونسأله الحرص في العلم والعمل. قوله: لما رأيت من حرصك على الحديث، هذا حرص على العلم وعلى التلقي، بقي حرص آخر ينبغي أن لا يغفله طالب العلم، وهو الحرص على تبليغ العلم وعلى العمل به. ثم أجابه عن سؤاله بعد أن وطأ له بهذا الكلام وبهذا الثناء عليه، قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب، إذن هذا الحديث موافق للآيات، الآيات فيها أن الشفاعة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى لمن رضي قوله وفعله، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فإذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد، وهذا فيه رد على المعتزلة والشيعة الذين يقولون إن الشفاعة لا تكون لأهل الكبائر، ويقولون أهل الكبائر هؤلاء يدخلون النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا قول المعتزلة وتبعهم في ذلك الشيعة، لأن معتقد الشيعة هو معتقد المعتزلة، وزادوا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، أي الموحدون أهل التوحيد، هؤلاء أسعد الناس بالشفاعة. والشيعة يروون حديثا كان يردده علينا الشيخ مقبل رحمه الله، يقول الشيعة يروون حديثا شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي، يقولون شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي، كان يقول زيادة ليست هذه من كيس الشيعة، من كيسهم ما هي من الحديث، بل الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم أحق الناس بالشفاعة إذ يشفع لهم في عدم دخول النار ويشفع لهم في الخروج من النار. يقولون لا إله إلا الله من أهل الكبائر، فيشفع لهم في أن لا يدخلوا النار، ويشفع لهم بعد أن يدخلوا النار للتمحيص في أن يخرجوا منها، كما جاءت في ذلك الأدلة الكثيرة في شفاعة الأنبياء والصالحين والملائكة والأفراط والأصحاب والشهداء، كل هؤلاء يشفعون. لمن يشفعون؟ يشفعون بالإخراج أناس من النار، هؤلاء الذين دخلوا النار ثم خرجوا بالشفاعة، المعتزلة والشيعة يقولون لا، يقولون لا، ما في أحد يدخل النار ويخرج منها، ما في أحد، يقال لهم ذاك في الجنة، الجنة من دخلها لم يخرج منها لأنها فضل الله ونعمته ورحمته، أما النار فالذي يدخلها صنفان، صنف مشرك كافر إذا دخلها لم يخرج منها، حبس كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، والصنف الثاني من كان من أهل الكبائر والمعاصي ومحصه الله عز وجل بذنوبه في النار، فهؤلاء يخرجون من أهل لا إله إلا الله، يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا شرط من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. فما هي شروط لا إله إلا الله؟ كم شروط لا إله إلا الله؟ علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، كم هذه؟ علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أولها. إذن هذه ثمانية شروط لا إله إلا الله، منها الإخلاص في قول هذه الكلمة، أن تقولها خالصا من قلبك، خالصا من قلبك، لا تشوبها بشائبة الرياء ولا بشائبة طاعة طلب الدنيا وطلب ما عند الناس. لا إله إلا الله خالصا من قلبك، قال من قلبه أو من نفسه أو نفسه. وما حال حديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه؟ ما حال هذا الحديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه؟ حديث محتج به، جاء عند البزار وغيره، ومعنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أنها تنفعه، حتى ولو دخل محصه الله بسبب ذنوبه في النار فإن كلمة التوحيد تنفعه فيخرج من النار. كم حديثا قرأناه، كم حديثا قرأناه عندك؟ قرأنا حديث أبي هريرة حديثا واحدا، كم قرأنا حديثا واحدا عن من؟ عن أبي هريرة. قرأنا حديثا واحدا عن أبي هريرة، صح يا عبد الهادي؟ اسمك؟ لا لا، الأخ الذي أمامك إسماعيل. يا إسماعيل، قرأنا حديثا واحدا عن أبي هريرة. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول يوم القيامة؟ يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال الحافظ رحمه الله من قال لا إله إلا الله احتراز من المشرك، والمراد مع قوله محمد رسول الله، لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان. ما معنى من قال لا إله إلا الله؟ أي من آمن بالإسلام، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقوله قال لا إله إلا الله أي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شهد شهادة الحق. قال لا إله إلا الله إثباتا للعبادة لله وحده، وشهد أن محمد رسول الله. وقوله خالصا قال احتراز من المنافق. إذن من قال لا إله إلا الله احتراز من المشرك، خالصا من قلبه احتراز من المنافق. ومعنى أفعل في قوله أسعد الفعل، لا أنها أفعل التفضيل، أي سعيد الناس. من السعيد بشفاعتك يا رسول الله؟ من السعيد بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله. قال ويحتمل أن يكون أفضل أن يكون أفعل التفضيل على بابها، وأن كل واحد كل أحد يحصل له سعد بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها. يعني إيش الإشكال؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ يعني أعلى الناس، أسعد الناس، من هو؟ الموحد. هل يفهم من هذا أن المشرك سعيد بالشفاعة لكن الموحد أسعد منه؟ هل يفهم هذا؟ هل يفهم من هذا أن المنافق سعيد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن المؤمن أسعد منه؟ الجواب لا، أفعل التفضيل ليست على بابها، إنما المراد بها الصفة المشبهة. أي من هو السعيد بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أهل التوحيد هم السعداء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الشرك وأهل النفاق فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا معنى قوله إنها ليست على بابها، ويحتمل أنها على بابها، وأن أهل التوحيد متفاوتون في الإخلاص في توحيدهم، فكلما كان العبد أكثر إخلاصا كان أحق بالشفاعة، وتكون خاصة بأهل التوحيد. هذا على القول أنها على بابها. قال فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها. هذا النوع من أنواع الشفاعة اختلفوا في دليله، أين دليله؟ الشفاعة في إراحة الناس من الموقف دليله حديث الشفاعة العظمى، وهذا متفق عليه. الشفاعة في أبي طالب جاءت فيها أحاديث في الصحيحين وغيرهما. الشفاعة في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها أحاديثه متواترة، حديث هذا النوع متواترة. الشفاعة في بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، هذا الذي تناقش أهل العلم في دليله، ما دليله؟ عرفتم؟ قوم استوجبوا أن يدخلوا النار، فيأتي من يشفع لهم بعدم دخولها، ما دليله؟ استدلوا على ذلك بجملة أدلة، القائلون بإثبات هذا النوع استدلوا بشفاعة الأفراط. شفاعة الأفراط، الأفراط هم الأولاد الذين يموتون قبل البلوغ، يموتون فيسبقون آباءهم إلى الآخرة، فإذا جاء يوم القيامة يرون آباءهم، فيأتي الصبي فيأخذ عذبة ثوب أبيه، طرف ثوب أبيه، فلا يزال به حتى يدخله الجنة، يشفع له عند رب العالمين. هذا فيه إشارة إلى أن هذه الشفاعة في دخول الجنة قد تكون من أناس من آباء هؤلاء الأطفال استوجبوا دخول النار، فيقبل الله عز وجل شفاعة الأفراط فيتركهم، يقبل شفاعتهم ويتركهم يدخلون آباءهم وأمهاتهم الجنة. هذا دليل. دليل آخر مما استدلوا به أحاديث الجنازة، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم. قد يكون هذا المسلم الذي توفي مسرفا على نفسه بالمعاصي والآثام التي يستوجب بها بمشيئة الله يستوجب بها دخول النار، فلا يدخل النار بسبب ما أذن الله عز وجل به من شفاعة إخوانه المسلمين الذين صلوا عليه الجنازة وقبل الله شفاعتهم. هذا أيضا مما ذكره من أدلة هذا النوع، من استوجبوا دخول النار شفع لهم بعدم دخولها. نعم، تذكرون أدلة أخرى؟ الشفاعة، يعني الشفاعات العامة، عموم الشفاعة، استدلوا بعمومات. عموم الشفاعة أن الشهيد يشفع في أهل بيته، والمؤمنون يشفعون، الملائكة يشفعون. عموم الشفاعة يدل على أنه قد يكون منها هذا، لكنها ليست صريحة في هذا النوع. الإشارات أقوى في بعض الأدلة التي ذكرناها. نعم، هؤلاء في قوم استوجبوا النار، قد دخلوها، في قوم دخلوها، هذا لا إشكال فيه، أدلة متواترة في من دخل النار وشفع فيه في الخروج من النار. طيب، إذن هذا حديث واحد. قال وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات، شفاعة برفع الدرجات في الجنة. فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص المخلص وجهان، والله أعلم. قوله من قلبه أو نفسه للمصنف في الرقاق خالصا من قبل نفسه، وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى فإنه آثم قلبه. وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بقوله في بالقول في قوله من قال لا إله إلا الله. عندك يا سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري، ما اسم أبيه؟ ما اسم أبيه؟ طيب سعيد بن أبي سعيد الشعوبي، ما اسم أبيه؟ إما أن تأتي باسم والد سعيد الأول أو باسم أبيك، ما هو الأسهل عليك؟ سعيد بن أبي سعيد الشعوبي، تعرف أباه؟ تعرف ما اسمه؟ عبد الدائم. طيب وسعيد بن أبي سعيد المقبري، ما اسمه يا أسامة؟ أبوه عبد القادر كيسان، ما اسم أبيه يا سعيد؟ كيسان، كن كيسا فطنا. طيب هذا حديث أبي هريرة. أذن يا محمد بارك الله فيك.